أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع والخمسون بعد المائة إن شاء الله تبارك وتعالى. من تفسير الإبريز مع سورة البقرة بصفة عامة، مع آخر قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآيتين الكريمتين 109 و110. قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقد التقينا مع هاتين الآيتين في المرة السابقة، وأخذنا عددا من التفاسير الموجزة كالمنتخب والتفسير الميسر وأيسر التفاسير والوجيز وتفسير البيان ماذا للشيخ حسين مخلوف اسمه صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف. أخذنا عددا من التفاسير، واليوم بنأخذ عددا آخر مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة والشيخ الشعراوي وابن عثيمين وابن كثير. نعم، فمع تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله شحاتة ذكر رحمه الله تعالى في المفردات: ود بمعنى تمنى وأحب، فاعفوا واصفحوا العقوبة، فاعفوا واصفحوا العفو ترك العقوبة على الذنب، والصفح ترك اللوم عليه، وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو ويصفح حتى يأتي الله بأمره بإذنه ومعونته، تجدوه عند الله تجدوا ثوابه عنده. لا، يبدو أنه التفسير للشيخ عبد الله شحاتة أخذناه لا، هذا الذي أخذناه الدكتور عبد الله شحاتة. نعم، هذا أخذناه. أي نعم، الآن تيقنت. أما الشيخ الشعراوي لا، وقفنا عنده عند ابن عثيمين لأنه يعني ما شاء الله بيبقى تفسير مطول والوقت لم يكن يحتمل يعني. وابن عثيمين أخذناه، أي نعم أخذنا ابن عثيمين أيضا. الآن تيقنت. إذن مع الشيخ الشعراوي قال رحمه الله، نعم ربنا يبارك فيكم، قال رحمه الله: هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد. وفي غزوة أحد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة ألا يغادروا مواقعهم عند سفح الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. فلما بدأت بوادر النصر طمع الرماة في الغنائم فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزمهم الله. ولكن الكفار لم يحققوا نصرا، لأن النصر هو أن تحتل أرضا وتبقى. هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا عائدين إلى مكة، حتى إن المسلمين عندما خرجوا للقاء في اليوم التالي لم يجدوا أحدا. يهود المدينة استغلوا هذا الحدث، وعندما التقوا بحذيفة بن اليمان وطارق وغيرهما قالوا لهم: إن كنتم مؤمنين حقا لماذا انهزمتم؟ فرجعوا إلى ديننا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حذيفة: ماذا يقول دينكم في نقض العهد؟ يقصد ما تقوله التوراة في نقض العهد ولعهودهم مع الله، يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود لعهودهم مع الله ومع موسى عليه السلام. ثم قال: أنا لن أنقض عهدي مع محمد صلى الله عليه وسلم ما حييت. أما عمار فقال: لقد آمنت بالله ربا، وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وآمنت بالكتاب إماما، وآمنت بالكعبة قبلة، وآمنت بالمؤمنين إخوة، وسأظل على هذا ما حييت. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر، فسر بذلك. ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث في أحد ليهزموا العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين، كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليهزوا الإيمان في القلوب. وقالوا: إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهتم إليها؟ وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها؟ فنزل قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. انظر إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: من أهل الكتاب، فكأن بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد المؤمنين عن دينهم، ولكن كانت هناك قلة تفكر في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل الكتاب لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا، أي أن أهل الكتاب من اليهود يحبون أن يردوكم عن دينكم، وهؤلاء هم الكثرة، لأن الله تعالى قال: ود كثير من أهل الكتاب. وقوله تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، كفارا بماذا؟ بما آمنتم به أو بما يطلبه منكم دينكم، وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ أو عقيدة أو لصالحكم، ولكن حسدا من عند أنفسهم. فدينهم يأمرهم بعكس ذلك، يأمرهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم لا ينفذون ما تأمرهم به التوراة حينما يرفضون الإيمان بالإسلام. والذي يدعوهم إلى أن يحاولوا ردكم عن دينكم هو الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عمن تكره. وقوله تعالى حسدا من عند أنفسهم، أي هذه المسألة من ذواتهم، لأنهم يحسدون المسلمين على نعمة الإيمان ويتمنون زوال هذه النعمة التي جعلت من المسلمين إخوانا متحابين متكاتفين مترابطين، بينما هم شيع وأحزاب. وهناك حسد يكون من منطق الدين، وهذا مباح. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فكأن الحسد حرام في غير هاتين الحالتين، فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين على دينهم، وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقره التوراة ولا كتبهم. وقوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنه الحق، أي بعدما تأكدوا من التوراة من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم. قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو العفو وما هو الصفح؟ يقال عفت الريح الأثرة، أي مسحته وأزالته. فالإنسان حين يمشي على الرمال تترك قدمه أثرا، فتأتي الريح وتعفو الأثر أي تزيله. ولذلك فإن العفو أن تمحو من نفسك أثر أي إساءة وكأنه لم يحدث شيء، والصفح يعني طي صفحات هذا الموضوع، لا تجعله في بالك ولا تجعله يشغلك. قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، إن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه في المؤمنين لن يستمر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم أمرا، ولكن هذا الأمر لم يأتي وقته ولا أوانه، وعندما يأتي سيتغير كل شيء. لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا، بل يأتي يوم تأخذونه فيه بجرائمهم، ولن يكون هذا اليوم بعيدا. عندما يقول الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره، فلا بد أن أمر الله آت، لأن هذه قضية تتعلق بجوهر الإيمان كله، فلا يقال أبدا حتى يأتي الله بأمره ثم لا يجيء هذا الأمر، بل أمر الله بلا شك نافذ وسينصركم عليهم. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، إن الله له طلاقة القدرة في ملكه، ولذلك إذا قال إنه سيأتي بأمر فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم، ولا توجد قدرة في هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا قوة إلا قوته جل جلاله، ولا فعل إلا ما أراد. ثم أردف هذه الآية بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن أقصى أمان أهل الكتاب أن يردون كفارا، وأن هذا حسدا منهم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذي يكرهه أهل الكتاب. وأن هذا حسدا منهم، على أنه بدل من هذا اسمئنا، وأن هذا حسد منهم خبر إن، طيب تحتمل. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما الذي يكرهه أهل الكتاب، وقال إن الذي يتبعهم، وقال إن الذي يتعبهم ميزان العدل والحق الذي نتبعه، منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأمر الله المؤمنين أن يثبتوا وأن يتمسكوا بالإيمان وأن يقبلوا على التكاليف، فهذا أحسن رد عليهم. والتكاليف التي جاء بها الإسلام منها تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن وقليلا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إن شهادة أن لا إله إلا الله تقال في مرة في العمر على سبيل الفريضة، والزكاة والصوم مرة في كل عام، والحج للمستطيع مرة في العمر. ولكن هناك من العبادات ما يتكرر كل يوم ليعطي المؤمن شحنة اليقين والإيمان ويأخذه من دنياه بالله أكبر ويأخذه من دنياه بالله أكبر 5 مرات في اليوم. هذه العبادة التي لا تسقط أبدا، والإنسان سليم والإنسان مريض، فالمؤمن يستطيع أن يصلي واقفا وأن يصلي جالسا وأن يصلي راقدا وأن يجري مراسم الصلاة على قلبه. لذلك كانت هذه أول عبادة تذكر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي والتفتوا إلى نداءات ربكم للصلاة. وعندما يرتفع صوت المؤذن بقوله الله أكبر فهذه دعوة للإقبال على الله، إقبال في ساعة معلومة لتقف أمامه سبحانه وتعالى وتكون في حضرته يعطيكم الله المدد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، ومعنى حزبه أمر أي ضاقت به أسبابه، أي ضاقت به أسبابه، فلم يجد مخرجا ولا طريقا إلا أن يلجأ إلى الله. إذا حدث هذا يتوضأ الإنسان ويصلي 2 ركعتين غير الفريضة، ثم يدعو ما يشاء فيفرج الله كربه. إذن فأقيموا الصلاة هي الرد المناسب على كل محاولاتهم ليسلبوكم دينكم، ذلك أن هذا التكليف المقرر لإعلان الولاء الإيماني لله في كل يوم 5 مرات. نترك كل ما في الدنيا ونتجه إلى الله بالصلاة، إنها عماد الدين وأساسه. قوله تعالى وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة لا يحدث إلا إذا كان لديهم ما هو زائد عن حاجتك، فكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نضرب في الأرض لنكسب حاجتنا وحاجة من نعول ونزيد. وبذلك يخرج المسلمون من سيطرة اليهود الاقتصادية التي يستذلون بها المسلمين. فالمؤمن حين يأتي الزكاة معناه أن حركته اتسعت لتشمل حاجته وحاجة غيره، ولذلك حتى الفقير يجد في الزائد في أموال المسلمين ما يكفي حاجته، فلا يذهب إلى اليهود ليقترض بالربا. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتكامل المسلمون بحيث تكفي أموالهم غنيهم وفقيرهم، والقادر على العمل منهم وغير القادر، بحيث تكفي أموالهم غنيهم وفقيرهم والقادر على العمل منهم وغير القادر. والله تبارك وتعالى يزيد أموال المسلمين بأكثر مما يخرج منها من زكاة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقد سميت الزكاة لأنها في ظاهرها نقص وفي حقيقتها زيادة، والربا ظاهره زيادة وحقيقته نقص. وفي ذلك يقول الحق جل جلاله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم يقول الحق سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا لابد أن يطمئن المؤمن لأن حركة حياته هي ثواب وأجر عند الله تبارك وتعالى، فإذا صلى فله أجر، وإذا زكى فله أجر، كل ما يفعله من منهج الله له أجر، وليس أجرا بقدر العمل، بل أضعاف العمل. واقرأ قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا نعرف أن كل حركة في منهج الله ليس فقط لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه أجر مضاعف أضعافا مضاعفة، وهو أجر ليس بقدرات البشر ولكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى صاحب القوة والقدر. ولذلك فهو ليس مضاعفا فقط في عدد المرات، ولكنه مضاعف في القدرة أيضا. فكأن كل إنسان مؤمن لا أجر له في الآخرة، وإذا أعطي في الدنيا يعطى عطاء المثل. فكأن كل إنسان مؤمن لا أجر له في الآخرة، وإذا أعطي في الدنيا يعطى عطاء المثل، ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعاف المضاعفة. إذن في الجملة هنا خطأ. فكأن كل إنسان ليس مؤمنا، ليس مؤمنا لا أجر له في الآخرة، وإذا أعطي في الدنيا يعطى عطاء المثل، هكذا تصح الجملة. ولكن المؤمن وحده له عطاء الآخرة أضعافا مضاعفة، وهو عطاء ليس زائلا كعطاء الدنيا، ولكنه باق وخالد. والخير الذي تفعله لن تدخره عندك أو عند من قد ينكره ويقول لا شيء لك عندي، ولكن الله سيدخره لك. فانظر إلى الاطمئنان والعمل في يد الله الأمينة، وفي مشيئته التي لا يغفل عنها شيء، وفي قدرته التي تضاعف أضعافا مضاعفة، وتجده في الوقت الذي تكون في أحوج اللحظات إليه، وفي وقت الحساب هو وقت الحساب. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والله بما تعملون بصير. وما تقدموا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير، أي لا تعتقد أن هناك شيء، أن هناك شيئا يخفى على الله، أو أن أحدا يستطيع أن يخدع الله. فالله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء، ليس بالظاهر منك فقط، ولكن بما تخفيه في نفسك، ولا تطلع ولا تطلع عليه أحدا من خلق الله، إنه يعلم كل شيء. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، سورة إبراهيم. وهكذا نطمئن إلى أن الله بصير بكل شيء. وانظر إلى قوله جل جلاله: تعملون، إن الله بما تعملون بصير، لتفهم أهمية العمل، لتفهم أهمية العمل. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه. كنا أخذنا أضواء البيان، نعم أخذناه، وختمنا بظلال القرآن، نعم. كنا أخذنا في الموجز ابن سعدي والمراغي، يعني ممكن ناخذ المنار مثلا وابن كثير، ونختم بسيدنا الشيخ كشك الله يرحم الجميع. طيب، قال أستاذ رشيد رضا: بيّن الله تعالى في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن أهل الكتاب المتعصبين لدينهم من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والكيد له ونقض ما عاهدهم عليه حسدا له ولقومه على نعمة النبوة، هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق وأن وراءها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كفارا كما كانوا. وذلك شأن الحاسد، يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به، فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل. وقد جاء هذا التنبيه تتمة لقوله تعالى قبل آيات ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. ناخذ الفضل العظيم، نسأل الله فضله العظيم. قد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين من في دينهم، كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الإيمان يرجعون عن الإسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران. وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الأثر في نفوس بعض المسلمين. وفائدة هذا التنبيه أو التنبيهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدون من أهل الكتاب أحيانا من إلقاء الشبه على الإسلام بأن ما يبدون من أهل الكتاب أحيانا من إلقاء الشبه على الإسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصح الذي يبعث عليه الاعتقاد. فقال تعالى حسدا من عند أنفسهم، ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس وفساد الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق. ولذلك قفاه بقوله من بعد ما تبين لهم الحق، أي بالآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وبانطباق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. بانطباقها عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق به من محاسن الأخلاق، فقال فاعفوا واصفحوا، ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لإرادة العموم أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو، فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول العفو ترك العقاب على الذنب، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، والصفح هو الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتثريب. قال الأستاذ الإمام وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة، لأن الصفح إنما يطلب من القادر على خلافه، كأنه يقول لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق، فعاملوهم معاملة القوي العادل للقوي الجاهل. وهذه كان نقلها لنا الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة فلا داعي للاسترسال فيها. أما الآية الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قال الأستاذ ثم بعد الوعد بالنصر والإرشاد إلى الاعتماد فيه على القدرة دلهم على بعض وسائل تحققه وهي الصلاة التي توثق عروة الإيمان وتعلي الهمة وترفع النفس بمناجاة الله العلي الكبير وتؤلف بين القلوب بالاستماع لها والتعارف في مساجدها والزكاة التي تصل بين الأغنياء والفقراء فتتكون باتصالهم وحدة الأمة حتى تكون كجسم واحد. فقالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم تذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في موضع من الكتاب الحكيم إلا والمقام يقتضي الذكر لبيان فائدة خاصة لهذا الأمر لا يمكن أن تستفاد من ذكرهما في موضع آخر. وقد تقدم أن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقا وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية وذلك بالتوجه إلى الله تعالى ومناجاته والانقطاع إليه عما عداه وإشعار القلب عظمته وكبرياءه. فبهذا الشعور ينمو الإيمان وتقوى الثقة بالله وتتنزه النفس أن تأتي الفواحش والمنكرات وتستنير البصيرة فتكون أقوى نفاذا في الحق وأشد بعدا عن الأهواء. فنفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى. فإذا كان قوله تعالى بعد الوعد بالنصر إن الله على كل شيء قدير دليلا أيد به الوعد فقوله أقيموا الصلاة هداية إلى طريق الاقتناع التام بهذا الدليل حتى يكون وجدانا للنفس لا تزلزله الشبهات ولا تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات. وقد مضت سنة القرآن يقرن الزكاة بالصلاة لأن الصلاة لإصلاح نفوس الأفراد والزكاة لإصلاح شؤون المجتمع. ثم إن فيها من معنى العبادة ما في الصلاة فإن المال كما يقولون شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضات الله تعالى كان بذله مزيدا في إيمانه فهي إصلاح روحي أيضا. وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشتبه من ضعفاء الإيمان في نصر الله للمؤمنين وجعل السلطان لهم على الكافرين وبيان أن إقامة هذين الركنين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بين لهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة فقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولكن البيان جاء في صورة عامة وهذا من الأساليب التي لا تكاد تجد لها في غير القرآن نظيرة ينتقل من بيان حكم إلى آخر فيكون الثاني قائما بنفسه وشاملا للأول بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابط في النظم أو هي الرابطة في النظم. وقوله تعالى تجدوه هو كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقولوا إن المراد أنه يرى ويجد جزاءه ولكن لما كان مبنيا على أثر العمل في نفس العامل وارتقائها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه. ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما يبعث المؤمن على الإحسان فيه ويدل على تحققه فقال إن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه منه شيء فتخافوا أن ينقصكم من أجوركم شيئا قال الأستاذ الإمام هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما يخامر البعض منهم وما يعن له من الشبهة أو الشبه في مستقبل الإسلام وتأييده تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولحزبه المؤمنين أو مؤازرته لحزبه. وكان أولها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وكان منشأ تلك الخواطر هو ما يرونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم من الجزم بأن الأسباب مقرونة بمسبباتها وأن حوادث الكون جارية على سنن مضطردة. وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الإيمان الصحيح الذي يتوكل صاحبه بعد اتخاذ الأساليب والوسائل على القدرة الإلهية والعناية الغيبية، وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب هما أكبر أسباب القوة وأقرب وسائل السيادة والسعادة. وقد جاء هذا الإرشاد والتأديب في سياق الكلام على أهل الكتاب، لأن مكرهم السيء كان مثارا لبعض الخواطر في المسلمين، فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود. انتهى تفسير المنار بشيء من التصرف. نعم. وهنا نأتي إلى ابن كثير الذي يجمع لنا يعني تفسير الطبري والقرطبي وما إلى ذلك، فيقول رحمه الله تعالى: يحذر تعالى عباده المؤمنين من سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. هذه خلاصة الآيتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وقيل بل نزلت في كعب بن الأشرف، يعني إما في حيي بن أخطب أو ياسر أخوه ابن أخطب أو كعب بن الأشرف، ومكانته الكبيرة عند اليهود. قال ابن أبي حاتم بسنده أن كعب بن الأشرف كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. قال الضحاك عن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا، ولذلك قال تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. قال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، أي من قبل أنفسهم. قال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان مع من غيرهم، يعني من العرب من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. وكذا قال قتادة والربيع والسدي. وقوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين وقال السدي إنها منسوخة بآية السيف، ويرشد إلى ذلك أيضا قول حتى يأتي الله بأمره. وعن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون عن الأذى كما قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناده صحيح وله أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يحث تبارك وتعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير لا يخفى عليه منهم شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها وهذا الكلام إن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا وعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. وأما قوله تعالى بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم والله أعلم. قال ابن أبي حاتم بسنده عن عقبة بن عامر قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر في هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير والله أعلم. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ونأتي إلى مسك الختام ونذهب إلى رحاب التفسير وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. نعم الكمبيوتر لما يروح يهنج يجيب لي الصورة من أولها مدى للموقف اللي أنا كنت واقف عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى في المفردات: الحسد تمني زوال نعمة الغير. فاعفوا، العفو ترك العقاب على الذنب. واصفحوا، الإعراض عن الذنب وترك العقاب وترك اللوم. ثم قال رحمه الله، كانت عاوزة همة شوية زيادة: الحرب بين الكفر والإسلام حرب عقيدة، والصراع بين الحق والباطل سلسلة متصلة الحلقات، يمسك بطرفها الأول آدم أبو البشر، يمسك بطرفها الأول آدم أبو البشر على إنه فاعل مؤخر، وبطرفها الثاني إسرافيل نافخ الصور. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم، إن ورائي يهوديا فاقتله. وقد أخبرنا القرآن الكريم باستمرارية تلك الحرب في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وفي قوله جل شأنه: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقال سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وليست الحرب مقصورة على امتشاق الحسام أو ضرب السيوف أو رمي الرماح، إنما هناك حرب كامنة في النفوس تتحرك عقاربها وتهيج ثعابينها. فها هم أولاء أهل الكتاب يودون من صميم قلوبهم لو يردون المؤمنين كفارا بالله ورسوله، والدافع من وراء هذا ما في قلوبهم من حسد. والحسد هو تمني زوال نعمة الله، وهو داء عضال ومرض وخبال، ذلك ناشئ من عند أنفسهم. بماذا نصح الله الأمة الإسلامية المؤمنة؟ أمرهم بالعفو وأمرهم بالصفح، كما أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والعفو هو ترك العقوبة على الذنب، كما أن الصفح هو ترك العقوبة والملام، إلى أن يأتي الله بأمره ويأذن لهم بالقتال. ولقد جاء الإذن بالقتال بعدما لم يبق في قوس الصبر منزع، وغلى المرجل ثم انفجر. بعدما لم يبق في قوس الصبر منزع وغلى المرجل ثم انفجر قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وهل يأتي النصر إلا من القدير سبحانه؟ هذا تثبيت لقلوب المؤمنين، وبعث للطمأنينة في نفوسهم، وإلى أن يأتي الله بأمره فليكن هناك عفو وصفح، ولتكن هناك مداومة على أداء الصلوات لتطهير القلوب، وليكن هناك طهارة للمال بدفع الزكاة، وليكن هناك وعد صدق من الله وحده بأن ما يقدمه العبد من الخير فسيجده عند الله خيرا وأعظم أجرا. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، فإن الذي وعد بهذا هو البصير بالأعمال. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فجدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. وبهذا بفضل الله تعالى نصل إلى تفسير هاتين الآيتين، وأرجو أن يكون قد وضح المعنى، مع أنني وددت لو تحدثت عن قضية الحسد بطريقة التفسير الموضوعي، لكني لا أجد المرجع لذلك أو المراجع، فربما يتكرر هذا في غير هذا الموضع. وإن كنا هناك في سورة الفلق قد تناولنا قدرا من الحديث عن الحسد والرقية منه، وبعض هذه الأشياء تناولناها من خلال ما قاله ابن تيمية حينا وابن القيم حينا آخر. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما بعد هاتين الآيتين، تحت عنوان: موقف كل من اليهود والنصارى بالنسبة للآخر. يعني كان هذا موقفهم من المسلمين، فما موقفهم من اليهود والنصارى؟ موقف اليهود والنصارى بعضهما البعض، موقف كل من اليهود والنصارى بالنسبة للآخر. اسمع قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نأخذ كلام سيدنا الشيخ كشك هنا أيضا في هذه الآيات على أن نكمل المسيرة إن شاء الله في المحاضرات القادمة. يقول رحمه الله في المفردات: وقالوا كونوا هودا. هودا جمع هائد، وهم اليهود. النصارى قوم انحرفوا عن شريعة عيسى بن مريم فاعتقدوا بصلبه وثلثوا التوحيد وزعموا بنوته لله. أسلم وجهه لله، جعل وجهه خالصا لله وانقاد له. يبين تبارك وتعالى اقترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنه في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. كما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك. وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، قال: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. ثم قال تعالى: قل أيا محمد هاتوا برهانكم. قال أبو العالية: حجتكم. قال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين، أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله من أخلص لله. قال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه أي دينه وهو محسن، أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وفي أمثالهم. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كما قال في حقهم: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. سأل الله العافية. روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال رب العالمين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال هنا في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وأمنهم مما يخافونه من المحظورات، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: لا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون للموت أي لا يحزنون على ما فاتوه في الدنيا. وقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هم يتلون الكتاب، بيّن الله تعالى في هذه الآية ما بين اليهود والنصارى من التباغض والتناقض والعداوة والعناد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ومعنى قوله تعالى وهم يتلون الكتاب أن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم في التوراة ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. ما قوله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي العرب الذين عارضوا دعوة الإسلام وناصبوها العداء، وقالوا عن الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ليس محمد على شيء. وقد حسم الله تلك القضايا حسما مبرما لا نقض فيه، حين قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم الميعاد، ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وذلك كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. انتهى تفسير سيدنا الشيخ كشك في الموضعين، الآيات التي كنا نفسرها والآيات التي إن شاء الله سنفسرها، وبدأناها بهذه المقدمة من كلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابة الرحمة والرضوان. وبذا أتممنا الساعة وربما زدنا عليها، وأتينا إلى وقت العصر مكتفين بهذا القدر. وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن في يوم الثلاثاء، إذن لنا موعد إن شاء الله الليلة مع التفسير أيضا. كنا انتهينا يا شيخ علي من سورة الطارق، انتهينا منها، يعني هنبدأ الليلة إن شاء الله مع سورة البروج مثلا. أعتقد طيب، طيب هنخلي السؤال موجه لأم عمر. أعتقد انتهينا من سورة الطارق. نعم إن شاء الله. إذن موعدنا الليلة عدنا الليلة إن شاء الله مع سورة البروج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.